نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد.
في هذه المسألة الفقهية، ولذلك أدرجها كثير من علماء السنة في باب العقائد، وهم بذلك قد خالفوا منهج أهل السنة وخالفوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فعله الذي فعله. فذكرنا في هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة ذكرنا فيها التعريف بالخف والجورب واللفائف والجبيرة والنعل والعمامة والخمار والقلنسوة. والمسألة الرابعة ذكرنا فيها المسح على الخفين، ذكرنا فيها المسح على الخفين، وذكرنا خلاف العلماء فيها، فقلنا العلماء اختلفوا، منهم من أجاز المسح في الحضر والسفر، ومذهب الأحناف والشافعية والحنابلة، ورواية عن إمام مالك واختاره ابن حزم الأندلسي، ومنهم من أجاز ذلك في السفر ولم يجزه في الحضر، وهو رواية عن الإمام مالك، ومنهم من منعه مطلقا لا يجوز مطلقا، وهو أضعف الروايات عن الإمام مالك، ورجحنا مذهب الجمهور وهو جواز المسح على الخفين، وذكرنا أدلتهم. في المسألة الخامسة ذكرنا ما يتفرع عن المسح على الخفين، وهو المسح على الجوربين. والمسح على الجوربين ذكرنا فيه خلاف العلماء، ويعني ذكرنا أن بعضهم ذهب إلى جواز المسح على الجوربين الصفيقين، وهو اختيار أبي يوسف ومحمد بن الحنفية، ويقال إنه رجع إليه أبو حنيفة في مرضه، وهو أرجح القولين في مذهب الشافعي، وهو أيضا مذهب الحنابلة. ويعني ذكرنا أيضا أنه الفرقة الثانية قالوا يجوز المسح على الجوربين المجلدين أو النعلين. الفرق بينهما أن المنعم ما جعل على أسفله جلدا، والمجلد ما جعل على أعلاه وأسفله جلد، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في المذهب الشافعي، ونص عليه في الأم. وذكرنا أن قولا ثالثا يقول بجواز المسح على الجوربين إن كانا مجلدين، ولم يذكر المناعلين، وهو مذهب المالكية. وذكرنا قولا رابعا قالوا لا يجوز المسح على الجوربين مطلقا، والقول الأخير وهو الأرجح أنه يجوز المسح على الجوربين وإن كانا يشفان القدم، وذكرنا أدلة العلماء في ذلك، وبينا أن هذا المذهب هو الأرجح، هو أرجح المذاهب، ويعني ذكره وهو مذهب عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وإسحاق بن راهوية وداود الظاهري، ونقل عنهم النووي في المجموع أنهم ذهبوا هذا المنهج أو هذا المذهب، وأختاره كثير من العلماء لا سيما علماء المعاصرين اختاروا هذا المذهب وذكرنا أدلته في الحصة الماضية. اليوم ندخل في المسح على اللفائف، والمسح على اللفائف بعض أهل العلم ذهب إلى أنه لا يمسح عليها، وهو مذهب الأئمة الأربعة ومذهب جمهور أهل العلم أنه لا يمسح على اللفائف، ويعني وهم الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، المشهور عندهم أنه لا يجوز المسح عليها، ومن مسح عليها فلا يعد متوضئا. ومذهب آخر، المذهب الثاني، قالوا يمسح عليها، وهذا المذهب هو وجه في مذهب الإمام أحمد، وحكاه بعضهم عنهم رواية كما في الإنصاف وشرح الزركشي، واختار هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال في الفتاوى الكبرى المجلد الأول صفحة 319 يقول: اللفائف بالمسح أولى من الخف، كما يعني كرره أيضا في مجموع الفتاوى، وهو في الاختيارات الفقهية للشيخ الإسلام. واستدل الجمهور بالإجماع على عدم جواز المسح، استدلوا بالإجماع، الإجماع هذا نقله المواق في التاج والإكليل، ونقله أيضا ابن قدامة في المغني حيث قال: لا نعلم في ذلك خلافا. ويعني الإجماع على أنه لا يجوز المسح على اللفائف، وهذه دعوة مخروقة ودعوة باطلة. ادعاء الإجماع هذا ادعاء باطل وادعاء مخروق، لا سيما أنه من ادعى الإجماع فليس معه إلا عدم العلم كما قال شيخ الإسلام، ولا يمكنه أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشهورين فضلا عن الإجماع كما قال شيخ الإسلام، لا سيما وأن النزاع قد عرف في مذهب الإمام أحمد وغيره. هذا مختصر ما رد به الإجماع الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن دعوى الإجماع مخروقة وليست بصحيحة. والمذهب الثاني أن المسح، أو الدليل الثاني لهم الذي استدل به الجمهور على عدم الجواز، أن المسح ورد على الخف، واللفائف لا تسمى خفا ولا هي في معناه، وهذا التعليل وهذا الاحتجاج وهذا الدليل ذكره النووي في المجموع حيث قال: لو لف على رجله قطعة من أدم واستوثق شده بالرباط وكان قويا يمكن متابعة المشي عليه لم يجوز المسح عليه، لأنه لا يسمى خفا ولا هو في معناه. ويعني أجابوا عن هذا الدليل أن الأشياء ليست بمسمياتها بل بمعانيها، ولا فرق بين اللفائف والجوارب والخفاف في تدفئة الرجل ومشقة النزع، بل اللفائف نزعها أشق من الخف والجورب. وسبق في المسألة الثانية في تعريف، أو الثالثة في تعريف اللفائف، أننا قلنا الفرق بين اللفائف وبين الجوارب فرقان، ذكرنا الفرق الأول أن اللفافة لا تثبت بنفسها وإنما تثبت بشدها، بينما الجوارب العكس فهي تثبت بنفسها، وذكر هذا الفرق ذكره صاحب المغني ابن قدامة في المغني. ولا دليل نفرق بين التي تثبت بنفسها والتي لا تثبت في نفسها من حيث المسح، فردوا هذا من هذه الجهة أنه لا دليل على هذا الأمر، ومن ادعاه شرطا فهو باطل لافتقاره للدليل. والفرق الثاني الذي ذكرناه أن الأزهري في تهذيب اللغة والفيروز آبادي في القاموس المحيط قد عرف الجورب فقال بأنه لفافة الرجل، الجورب عرف بأنه لفافة الرجل، إلا أن العرف خص اللفافة بما ليس بمخير والجورب بما هو مخير، وهذا لا يؤثر، يعني أن هذا يكون مخيطا وهذا غير مخيط هذا لا يؤثر هذا الفرق في أحكام المسح على الحائل. فهذان دليلان استدل بهما الجمهور على عدم جواز المسح على اللفائف. الدليل الأول هو الإجماع، وقلنا هذا الإجماع مخروق وإجماع باطل، وادعاؤه مع وجود النزاع في مذهب الإمام أحمد فيه يدل على أنه لا يقوم. والدليل الثاني أن اللفائف ليست بأخفاف ولا خفا، ونحن يعني ذكرنا أو قالوا لا فرق، يعني جوابا عليهم قالوا لا فرق بين اللفائف والجوارب والخفاف، فهي كلها خف، إلا أن الخفاف تكون من جلد والجوارب تكون من صوف وقطن وغيرها، وأما اللفاف فإن الفرق بينها وبين الجوارب هي فرقان. الفرق الأول أن اللفافة لا تثبت بنفسها، وإنما تثبت بشدها بالسير أو غيرها، وأما الجوارب فتثبت بنفسها. دليل يفرق من حيث يعني من حيث المسح، لا دليل يفرق بين التي تثبت بنفسها والتي لا تثبت في نفسها، فمن ادعاه شرطا فهو باطل. والفرق الثاني قلنا الأزهري والفيروز آبادي في القاموس المحيط قد عرف الجورب بأنه لفافة الرجل، إلا أن العرف خص اللفافة بما ليس بمخيط والجورب بما ما هو مخيط. فإذا قلنا بالمسح على الجورب فمن باب أولى المسح على اللفافة، لأنها تعتبر جوربا، إلا أنها ليست بمخيط فقط. وهذا الفرق بينهما أن هذا مخيط وهذا ليس بمخيط، هذا لا يؤثر في الحكم، في أحكام المسح على الحائل لا يؤثر. فهذان الدليلان استدل بهما الجمهور على عدم جواز المسح. أما الذين أجازوا المسح على اللفائف وما اختاره شيخ الإسلام وغيره، فاحتجوا أولا بما رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 134 من حديث ثوبان: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. والعصائب هي العمائم، لأن الرأس يعصب بها، وأما التساخين فهي كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ولفائف ونحوهما من الخرق واللفائف التي تسخن الرجل. يعني لا شك فيه أن هذه اللفائف تسخن الرجل، ولذلك يستعملونها في المناطق الباردة، هي داخلة في عموم اللفظ، وهذا من أقوى الأدلة في جواز المسح على اللفائف، لأنها تسخن الرجل وهي داخلة في هذا العموم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا عليها وعلى العصائب، ولذلك احتجوا بهذا الدليل. الدليل الثاني قالوا: كل دليل استدل به على جواز المسح على الجورب يصلح أن يكون دليلاً على جواز المسح على اللفائف، لأن الجورب كما سبق هو لفيفة، غير أنها ثابتة بنفسها ومخيطة، بينما اللفيفة ليست ثابتة بنفسها وليست بمخيطة. ومعلوم كما سبق أن هذين الفرقين لا يؤثران في الحكم، لأنه لا دليل على أن الرخصة في المسح شرعت لهاتين العلتين، والله تعالى أعلم. الدليل الثالث الذي استدلوا به أن اللفائف أولى بالجواز من الخفاف والجوارب، هذا الدليل استدل به شيخ الإسلام، قال: لأن نزعها أشق، ولأن من يلبسها غالبا لا يملك ثمن الجوارب والخفاف. يعني العرب قديما في المناطق الباردة من لبس لفيفة أو جعل اللفيفة على رجله، فإما يعني إما للزيادة في تسخين الرجل، وإما لأنه لا يملك ثمن الجوارب والخفاف فيستعمل تلك اللفائف التي لا تثبت بنفسها وليست بمخيطة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والصواب أن يمسح على اللفائف، وهي بالمسح أولى من الخف والجورب، فإن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة، وفي نزعها ضرر، إما إصابة بالبرد، وإما التأذي بالحفاء، وإما التأذي بالجرح. فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين فعلى اللثائف بطريق الأولى. ومن ادعى في ذلك إجماعا قال فليس معه إلا عدم العلم، ولا يمكنه أن ينقل المنع عن عشرة، أن ينقل المنع يعني المنع المسح عن عشرة من العلماء المشهورين، فهو بمثابة إجماع الآحاد الذي لا يقوم أمام النصوص. وذلك أن أصل فضلا عن الإجماع، والنزاع في ذلك معروف في مذهب أحمد وغيره، وذلك أن أصل المسح يقول على الخفين خفي على كثير من السلف والخلف، حتى إن طائفة من الصحابة أنكروه، وطائفة من فقهاء أهل المدينة وأهل البيت أنكروه مطلقا، إلى آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. فيكون هذا هو الأرجح لظهور الأدلة فيه، وهو جواز المسح على اللثائف في الوضوء، والله أعلم. إذن بينا ثلاثة من أنواع المسح على الحائل: المسح على الخف، وبينا الجواز بالأدلة، وأيضا المسح على الجورب، وبينا الجواز بالأدلة، والمسح على اللفيف هذا أيضا بينا الجواز بالأدلة. الآن المسألة الرابعة السابعة: المسح على النعلين. المسح على النعلين وخلاف العلماء فيه. فالعلماء بعضهم لم يجز المسح على النعلين، وهو مذهب الجمهور دائما من الأحناف والمالكية كما في المدونة والشرح الصغير، والشافعية كما في الأم، والحنابلة أيضا كما في مسائل عبد الله بن الإمام أحمد، وأيضا مسائل ابن هانئ للإمام أحمد، ومسائل ابنه صالح ابن الإمام أحمد، فإنه نص على أنه لا يجوز المسح على النعلين. وأيضا والمذهب الثاني ذهبوا إلى الجواز، يقولون يجوز المسح على النعلين كما يمسح على الخفين والجوربين واللفائف. وهذا المذهب ذكره في الطحاوي في شرح معاني الآثار، وقيد هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية بالنعل التي يشق نزعها، التي يشق نزعها من باب الأولى، باب الأولى والأحوط، أنه إذا وجدت نعل لا يشق، لا تكون هناك شق في نزلها، في نزعها لا يشق نزعها، فيقولون بأنه يعني الأولى والأحوط أن تكون النعل التي يشق نزعها هي التي يمسح عليها. وهؤلاء ومذهبهم هو الأرجح، والذين قالوا بالجواز احتجوا بما رواه الإمام أحمد في المسند، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 147 من حديث المغيرة بن شعبة، والحديث متنازع فيه بين أهل العلم، إلا أن الألباني قد صححه، حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، فمسح عليهما، مسح على الجوربين ومسح على النعلين. والواو تقتضي عطفا أو تقتضي تكرار العامل، أي أن التقدير في الحديث مسح على الجوربين ومسح على النعلين. الدليل الثاني ما رواه أبو داود في سننه، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 150 من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كظامة قوم، أي سباطة قوم، وفي لفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كظامة، يعني الميضة، فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. توضأ عفوا يعني الكظامة هي الميضة وليست السباطة، السباطة سباطة يعني هي الزبالة، لكن الكظامة هي الميضة. فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه، وهذا دليل صريح. أيضا دليل آخر استدل به ما رواه البزار في مسنده كما في نصب الراية بإسناد صحيح من طريق نافع مولى بن عمر، أن ابن عمر كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما، ويقول كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا يعني إسناده صحيح وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا دليل رابع ما استدل به أو ما ذكره ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح من طريق أبي ظبيان قال: رأيت عليا بال قائما ثم توضأ ومسح على نعليه ثم أقام المؤذن فخلعهما، يعني خلعهما وصلى بدونهما واكتفى بذلك المسح. فهذه أدلة الجواز، والمسح على النعل جائز وهو الأرجح، وهو أرجح القولين. فإذا يعني العلماء وقفوا مواقف في من أحاديث المسح على النعال، ذكروا يعني مواقف. الموقف الأول قالوا القول بالمسح على النعال، وهؤلاء هم أسعد الناس بالدليل، وحملوا الأحاديث أو حمل الأحاديث شيخ الإسلام ابن تيمية على النعل التي يشق نزعها إلا بيد أو رجل، ولعله لحظ الحكمة من المسح على الخفين وهي مشقة النزع، فألحق بها ما يشق نزعها من النعال، والله أعلم. إذن هذا الموقف الأول وهو أصحها وأعدلها وهو أسعدها، أصحابه أسعدها لما لأنهم يعملون بالدليل. الموقف الثاني الذي وقف العلماء من المسح في النعل، ضعف بعضهم الأحاديث الواردة في المسح على النعل، وهذا وإن كان قد يسلم في بعضها، بعض الأحاديث ضعيفة لكن لا يسلم في الكل، وبعضها إسنادها صحيح كما ذكرنا. وهؤلاء ضعفوها جملة وتفصيلا ولذلك لم يقولوا بالمسح، وهذا نقول هذا باطل، هذا باطل، بل بعض الأحاديث يكون صحيحا وإسناده واضح كالشمس. الموقف الثالث بعضهم أولها، أول المسح على النعلين على أنه مسح على جوربين منعلين، قوله مسح على الجوربين والنعلين أي جوربين منعلين، وقد أجبنا عن هذا التأويل فيما سبق. ومع أن هذا فيه تكلف فإن هذا ممكن أن يقال في أحاديث المسح على الجوربين والنعلين، وأما الأحاديث الكثيرة التي تفيد المسح على النعلين بدون ذكر الجوربين فلا يقبل هذا التأويل. فهناك أحاديث لا تستسيغ هذا التأويل لأنها تذكر الجوربين وأنه مسح على نعليه فقط. والموقف الرابع ذكر بعضهم إلى معارضة أحاديث المسح على النعلين بأحاديث وجوب غسل الرجلين، وهذا ضعيف، وهذا ضعيف لأن أحاديث مسح النعلين لا تعارض غسل القدمين إلا إذا كان المسح على الخفين يعارض أحاديث غسل الرجلين. فإذا كان المسح على الخفين لا يعارض أحاديث غسل القدمين فكذلك المسح على النعلين وهو من باب أولى. الموقف الخامس الذي ذكره العلماء، ادعى بعضهم أن أحاديث مسح النعل منسوخة بأحاديث غسل الرجلين، وهذا ذكره ابن القيم في تهذيب السنن، والنسخ يلزم منه معرفة التاريخ على الأقل، فالقرائن هي التي تبين يعني النسخ، ولا يقوم النسخ إلا بأدلة، لا يقوم النسخ إلا بأدلة، ولذلك يكون هذا الموقف أيضا ضعيف. وفي هذه المواقف الخمسة كلها أعظمها الموقف الأول وأسعدها وهم أسعد الناس بالدليل الذين تمسكوا بالأثر وبينوا أن المسح على النعلين سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. موقف آخر حمل وهو حمل بعضهم أحاديث المسح على النعلين بأنه في حال تجديد الوضوء وليس مطلقا، وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على القدمين في تجديد الوضوء، فكذلك يحمل المسح على النعلين بأنه في حال تجديد الوضوء، وهذا يعني تكلف في من حيث الدليل. وإن كان يعني ثبت قال يعني أحد أصحاب علي رضي الله عنه ويقول رأيت عليا رضي الله تعالى عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس، فلما حضرت العصر أتى بتور من ماء فأخذ منه كفا فمسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه ثم أخذ فضله فشرب قائما وقال إن ناسا يكرهون هذا، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وهذا وضوء من لم يحدث. وأيضا موقف آخر قالوا إن معنى مسح للنعلين مسح على النعلين المقصود بمسح هو الغسل الخفيف. قال ابن الأثير المسح يأتي بمعنى المسح بالغسل، ويكون معنى حديث علي رضي الله عنه مسح أي غسلهما غسلا خفيفا والله أعلم. والجواب عن هذين الموقفين نقول أولا حمل أحاديث المسح للنعلين على تجديد الوضوء حمل ضعيف فيه تكليف غسل الرجلين ثلاثا ومسح النعلين ومسح القدمين بلا نعلين في الوضوء، وهذه الأحاديث لا يعارض بعضها بعضا مع اختلاف مخارجها، وحمل مسح القدم على الغسل كما ذكر ابن الأثير. ثانيا يعني أيضا ثبت عن علي بسند صحيح أنه بان ثم توضأ فمسح على نعليه ثم أقام المؤذن فخلعهما ثم صلى كما في مصنف ابن أبي شيبة الذي ذكرناه قبل قليل، وهذا صريح في أنه مسح على نعليه بعد الحدث، وهو نفسه الراوي لمسح القدمين في طهارة تجديد الوضوء، ولذلك نقول هذا القول ضعيف. والقول بأن المسح يأتي بمعنى الغسل هذا أيضا فيه إشكال، هو أن علي رضي الله عنه جعل هذا وضوء من لم يحدث، ولو كان المسح بمعنى الغسل لم يكن لقيد ما لم يحدث معنى في النص، فجعل يعني قيده لما ذكر ما لم يحدث يعني بين أنه أن فيه إشكال. إذن الراجح جواز المسح عليهما لأمور: أولا لو لم يرد فيه إلا أثر علي رضي الله عنه لكان كافيا للقول به، خاصة وأنه لم يخالفه أحد من الصحابة، فما بالك بذكر ما سبق من الأدلة على جواز المسح على النعل. أيضا كونه لم ينتشر القول به لأنهم أوردوا شبهة قالوا لم ينتشر القول به كانتشار المسح على الخفين، نقول كونه لم ينتشر القول به كانتشار المسح على الخفين بين الصحابة وبين السلف هذا ليس كافيا في رده، وقد أنكر بعض السلف المسح على الخفين من الصحابة ومن بعدهم، فهل يكون هذا الإنكار رافعا للحكم وقد ثبتت به الأدلة الشرعية؟ ويعني في هذا القدر كفاية وفيه دليل على جواز المسح على النعلين. الآن المسح على الجبيرة، المسألة الثامنة المسح على الجبيرة، وذكرنا قبل معنى الجبيرة، وأما العلماء فقد اختلفوا في المسح عليها فقالوا بوجوب المسح عليها المالكية كما في المدونة ومواهب الجليل وحاشية الخرشي وحاشية الدسوقي والتاجو الإكليل وغيرها، وهو القول القديم للشافعي كما في المجموع، واختاره أبو يوسف ومحمد بن الحنفية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. لكن أبو حنيفة المذهب الثاني قال أبو حنيفة ليس المسح على الجبيرة بفرض، والعلماء اختلفوا في قول أبي حنيفة هذا، معنى قول أبي حنيفة ليس المسح على الجبيرة بفرض اختلف أصحابه في فهم عبارته إلى مذهبين، قيل معناه أن المسح واجب وليس بفرض، وقيل معناه أن المسح مستحب وليس بواجب، وقد علمنا أن الأحناف يفرقون ما بين الواجب والفرض. وإذا المذهب الأول ذهبوا إلى وجوب المسح عليها وهو مذهب المالكية والقول القديم للشافعي، واختاره أبو يوسف ومحمد بن حسن بن الشيباني من الأحناف، وهو المشهور من مذهب الحنابي. وأما القول الثاني قاله أبو حنيفة، قال ليس المسح على الجبيرة بفرض، وهذا الجملة اختلفوا في عبارته إلى مذهبين، فقال بعضهم المقصود بليس بفرض أي هو واجب لكنه ليس بفرض، عملا بما بتفريق يعني الأحناف بين الفرق بين الفرض والواجب، وبعضهم ذهب إلى أن المقصود ليس به أن المسح مستحب وليس بواجب، وليس بواجب. مذهب ثالث قالوا بالجمع بين المسح والتيمم، وهو قول الشافعي في الأم وعليه الجمهور أصحابه. وجمهور الشافعية يذهبون إلى أنه يجمع ما بين المسح والتيمم، يعني يتيمم ويمسح عليها. والمذهب الأخير قالوا عدم مشروعية المسح، عدم مشروعية المسح. وهؤلاء الذين قالوا بعدم مشروعية المسح اختلفوا إلى طائفتين. بعضهم يسقط المسح إلى غير بدل، وهو اختيار ابن حزم الأندلسي كما في المحلى، فذهب إلى أنه المسح يسقط ولا يبدل مكانه شيء، لا تيمم ولا شيء آخر. وبعضهم يعني شرع التيمم فقال يكفيه التيمم ولا يمسح، وهو قول للشافعية ونسبه النووي إلى الحناطي وصاحب العدة، واختاره القاضي أبو الطيب كما في المجموع للنووي. والقائل بجواز المسح على الجبيرة استدلوا بما رواه أبو داود من حديث جابر، حديث جابر الذي قال فيه خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال هل تجدون لرخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله، أنا سألوا إذ لم يعلموا. الحديث معروف، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم. هذه العبارة إلى هنا هي صحيحة، هذه الحديث إلى هذا الموضع صحيح. زاد بعضهم ويعصر أو يعصب، شك موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي، شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذه الرواية ضعفها العلماء، والحديث حسنه الألباني كما في تمام منا التعليق على فقه السنة صفحة 131، لكن ضعف هذه الزيادة ويعصر أو يعصب، الزيادة التي شك فيها موسى ابن عبد الرحمن الأنطاكي، يعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، فهذه الرواية ضعيفة. وإذا ضعفنا هذه الرواية معنى ذلك أنه لا دليل في هذا الحديث على جواز المسح على الجبيرة. الأمر الثاني ما رواه عبد الرد، الدليل الثاني الذي استدلوا به الذين القائلون بجواز المسح على الجبيرة، الدليل الثاني ما رواه عبد الرزاق في المصنف من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال انكسر إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. وهذا حديث موضوع، وفي سنده عمرو بن خالد الواسطي، يقول الإمام أحمد عنه متروك الحديث ليس يسوى شيئا، فالحديث لا يثبت وهو ضعيف بل موضوع. الدليل الثالث الذي استدلوا به ما رواه الدارقطني في سننه من حديث علي بن أبي طالب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجبائر تكون على الكسير، كيف يتوضأ صاحبها وكيف يغتسل إلى أجنب؟ قال يمسحان بالماء عليهما في الجنابة والوضوء. قلت فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا اغتسل؟ قال يمر على جسده. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يتيمم إذا خاف. وهذا أيضا حديث ضعيف جدا، وفي سنده علة، في سنده خالد بن يزيد المكي، تركه أبو زرعة كما في الجرح والتعديل، وأيضا في سنده زيد بن علي بن الحسين لم يدرك جده علي بن أبي طالب. أيضا الدليل الرابع الذي استدلوا به، إذن الحديث أيضا ضعيف جدا، الدليل الرابع الذي استدلوا به ما رواه الدارقطني ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية وفي التحقيق من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الجبائر، وهذا أيضا ضعيف جدا مرفوعا. قل دار قطن لا يصح مرفوعا، وأبو عمارة الموجود في سنده محمد بن أحمد بن مهدي يقول فيه أبو عمارة ضعيف جدا، بل قال الدار قطني نفسه فيه متروك، قال بأنه متروك. فهذه أربعة أحاديث وأربعة أدلة استدل بها القوم على جواز المسح على الجبيرة، كلها لا تثبت وهي ضعيفة. استدلوا بدليل خامس، دليل عام، ما رواه أحمد في مسنده من حيث من حديث ثوبان، قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. وهذا الحديث سبق وأن قلنا بأنه صحيح، حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود، لكن هذا الحديث عام استدل به في موضع خاص، وهذا يعني القاعدة فيه معروفة، لأنهم استدلوا بلفظ التساخين، رد على المحتجين بهذا الحديث الصحيح بأن العصائب هي العمائم، وأن التساخين ليس المراد منها الجبيرة، وإن المراد منها كل ما يسخن القدم من جورب ونحوه، والجبيرة ليست كذلك، كما سبق في التفريق ما بين الجبيرة وما بين اللفائف. وقلنا الفرق ما بين الجبائر واللفائف أن اللفائف قد تكون في القدم وقد تكون يعني لا تكون إلا في القدم، وأما الجبائر فقد تكون في القدم، قد تكون في الفخذ، قد تكون في اليد، وقد تكون في غير ما موضع. وهذا فرق، وهذا فرق عنده اعتبار، له اعتبار. والفرق الثاني قلنا أن اللفائف لا تستعمل عند الجروح، وإنما تستعمل عند البرد وفي القدم، بينما الجبائر تستعمل في الجروح، تستعمل في الجروح. إذن فيكون هذا الدليل الخامس وإن كان صحيحا إلا أنه لا تقوم به حجة، لا تقوم به حجة من ادعى المسح على الجبائر. دليل سادس استدل به من الآثار، قالوا ما رواه ابن المنذر في الأوسط من طريق نافع مولى بن عمر قال جرحت إبهام رجل ابن عمر فألقمها مرارة، يعني جعل جبيرة عليها فكان يتوضأ عليها. وفي رواية ابن أبي شيبة قال ابن عمر، يقول ابن عمر من كان به جرح معصوب فخشي عليه العنت فليمسح ما حوله ولا يغسله، وإسنادها صحيح فهو ثابت عن ابن عمر. ويعني كما أنه ورد في رواية أخرى عند ابن المنذر في الأوسط بلفظ إن كان عليه عصاب مسحه وإن لم يكن عليه عصاب غسل ما حوله ولم يمسه الماء، والأثر ثابت عن ابن عمر. لكن هذا الأثر معارض بماذا؟ بما ورد عن ابن عباس، ابن عباس عارض هذا الأثر وهذا الفعل بما ورد عن ابن عباس أنه يرى التيمم ولا يمسح، ومعارض أيضا بالآية، الآية قال الله عز وجل فيها وإن كنتم مرضى وصاحب الجبيرة مريض، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولم يذكر غير التيمم، لم يذكر غير التيمم. ومعلوم أن الأثر إذا خالف النص المرفوع أو خالفه أحد الصحابة ذهبنا إلى الترجيح ولم نتبع يعني القائل به، أو ولم نتبع ولم نجعل أحد قولي الصحابة حجة في هذا الموضوع. فذكر أن التيمم يشرع عند المرض والجرح من نوع من المرض، ولذلك قال ابن حزم في المحلى فإن قيل قد رويتم عن ابن عمر أنه ألقم أصبعه مرارة، يعني الأثر الذي ذكرناه قبله، فكان يمسح عليها، قلنا، وهذا من أروع الأجوبة ابن حزم على هذا الدليل، قال قلنا هذا فعل منه وليس إيجابا للمسح عليها، وقد صح عنه رضي الله عنه أنه كان يدخل الماء في باطن عينيه في الوضوء والغسل، وأنتم لا ترون ذلك فضلا عن أن توجبوه فرضا. ويعني رد هذا الأثر وفعل ابن عمر وليس بحجة، لأن ابن عمر ثبت عنه أنه كان يغسل باطن عينيه في الوضوء، فهل يقال غسل باطن العين يعتبر جائزا أو مستحبا حتى عمي رضي الله تعالى عنه؟ فهذا ليس بحجة، خاصة إذا علمنا بأنه عارض قول ابن عباس، ومذهب ابن عباس عارضه وعارض آية من كتاب الله، لأن الجبائر تستعمل في المرض والمريض يتيمم كما أخبر الله في كتابه العزيز. الدليل السابع قالوا من النظر، الدليل السابع الذي استدلوا به أصحاب الجبائر قالوا من النظر، قالوا إن المسح على الجبيرة أولى من التيمم من وجهين: الأول أن المسح يكون بالماء والتيمم يكون بالتراب، والأصل استعمال الماء، فإذا مسح يكون المسح بالماء فلا يلجأ إلى التيمم الذي هو بالتراب، لأن الماء هو الأصل والتراب هو الفرع. والثاني المسح يكون فيما يغطي موضع الغسل، وأما التيمم في عضوين فقط، وقد يكون أجنبين عن موضع الجرح، يعني إذا جرح في رجله ثم عصبها، فإذا قلنا بالتيمم فقط ولم نقل بالمسح على الجبيرة فإنه يمسح عضوين فقط، يمسح بيديه كما سيأتي في باب التيمم، ويمسح بوجهه ضربة بوجهه وبكفيه ووجهه. وأما المسح فيغسل كل الأعضاء ويمسح ذلك الموضع، فقالوا من جهة النظر المسح على الجبيرة أولى من التيمم من جهة النظر من وجهين: الأول أن المسح يكون بالماء والتيمم يكون بالصعيد أو بالتراب والماء أولى من التراب، والثاني أن المسح يكون فيما يغطي موضع الغسل، يعني في الحائل الذي حال بين العضو وبين الماء، وبينما التيمم يكون في عضوين أجنبيين، يكون في عضوين أجنبي. لكن أجيب عن هذا الذي استدل به يعني من حيث النظر بأن هذا الترتيب لا دليل عليه، وهو استحسان في مقابل النص، يعني الآية فلا يقبل. فهذه هي أدلة المجيزين للمسح على الجبيرة، وهي كلها أدلة لا تخلو من مقال أو تعقيب، فلا دليل يصلح للاحتجاج به على جواز المسح على الجبيرة. فنقول افتقر أصحاب هذا المذهب إلى دليل صحيح صريح غير قابل للتأويل وغير قابل للاعتراض. أما الذين قالوا بالتيمم ولم يجيزوا المسح على الجبيرة فاستدلوا أولا بالآية بالقرآن، قالوا وإن كنتم مرضى، وهذا مرض فيجب عليه أن يتيمم، لأن الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأخبر إذا لم يكن هذا الجرح مرضا فما هو المرض المبيح للتيمم؟ فهل يشترط أن يكون مرضا مانعا لاستعمال الماء مطلقا؟ فلا دليل على هذا الشرط، وهذا الشرط لو قالوه مخالف لقولهم إذا كان معه ماء يكفي بعض طهره استعمله وتيمم عنه الباقي. المهم أن هذا مخالف، والآية صريحة في أن الذي يستعمل الجبيرة يتيمم ولا يمسح عليها، ولا يمسح عليها لأن الله عز وجل اشترط، قال وإن كنتم مرضى فلم تجد، يعني قال فتيمموا، وإن كنتم مرضى فتيمموا صعيدا طيبا. الدليل الثاني ما رواه ابن الجارود في المنتقى من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل اغتسل فمات، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لهم قتلوه، قتلهم الله ثلاثا، قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا، شك ابن عباس ثم أثبته بعده، فقال يعني إنما كان يكفيه أن يتيمم كما في الرواية التي سبقت في الحديث الذي شج رأسه في حديث جابر، هذا طارق بن عباس قال في هذا، وأما جابر فقال إنما كان يكفيه أن يتيمم، وأما زيادة ويعصب أو يعصر شك موسى الأنطاكي شك فيها فهذه ضعيفة، هذه ضعيفة. وهذا الأثر الذي رواه ابن الجارود في المنتقى برقم 128 إسناده حسن، إسناده حسن. ثم يعني هناك تنبيه نذكره، نقول الغريب أن القائلين بالمسح تركوا هذا الحديث وأخذوا بحديث جابر، وهو غلط من راويه الزبير بن خريق، لأن الأوزاعي والوليد بن عبيد الله قد خالفاه فروياه عن عطاء من مسند بن عباس، وليس فيه المسح للجبيرة، ومع تقديمهم لحديث جابر على نكارته لم يقولوا بمقتضاه من الجمع بين المسح والتيمم، بل أخذوا ببعضه وتركوا البعض الآخر، وهذا من غرائب الاستدلال، هذا من غرائب الاستدلال. الدليل الثالث الذي استدل به المانعون من المسح الجبيرة أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أهل جهاد، فكانت تكثر فيهم الجروح والقروح، فلو كان المسح على الجبيرة مشروعا لجاء مبينا في السنة تبيينا واضحا لا إشكال فيه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الريح حدث يبطل الوضوء ولا ينازع في ذلك منازع، خاصة أن الأمر يتعلق بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام العملية. فلما لم يأتي المسح إلا من حديث رجل إما متهم بالكذب وإما ضعيف قد خالفه من هو أوثق منه، علم أن المسح ليس مشروعا. الدليل الرابع قالوا صح عن ابن عباس موقوفا عليه القول بالتيمم، كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق سعيد بن جبير، وهو من المكثرين عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا أجنب الرجل وبه الجراحة والجدري فخاف على نفسه إن هو اغتسل قال يتيمم بالصعيد، وهو أثر حسن حسن الإسناد. الدليل الخامس إذا كان الجنب قد رخص له إذا خاف على نفسه الضرر من الاغتسال أن يتيمم، فكذلك إذا خاف على جرحه، ولا فرق بين الأمرين، لا يقال له امسح جسدك بالماء إذا خفت من الاغتسال لأنه أولى من التيمم، فهذا بالماء وذاك بالتراب وهذا في عضوين وذاك في الجسم كله، بل نقول له تيمم وهذا يكفيك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يتيمم، فكذلك إذا خاف على عضو من أعضائه. فالأرجح هو التيمم ولا دليل على المسح للجبيرة لظهور الأدلة وضعف ما يقابلها، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم. وفي الحصة القادمة إن شاء الله سنكمل المسح على العمامة والمسح على الخمار والمسح على القلنسوة، نتوقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.